أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم للدين من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ الدلغة حقيقة. الدليل لكن ما في دليل. دليل ها ما ها اي طيب وغير في مرضه الذي مات فيه. طيب وغير نعم انك ميت وانه ميت. طيب لو قال قائل هل الشهداء افضل ام الانبياء الخارج؟ هل الشهداء افضل او الانبياء؟ كيف تقول ان رسول مات والشهداء يقول الله عز وجل احياء عند ربهم يرزقون؟ يعني إذا الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموته، وحياة برزخية هذه باقية، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء في هذه الحياة. نعم. إحنا استدلنا بالحديث لخالد على سفاهة قوم من الناس، من هؤلاء؟
هؤلاء الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه مشرك
بالموت. الموت استدلنا بموته على سفاهة جماعة من الناس.
الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره، وهذا يرد عليه لأن لقول عائشة في مرضه الذي مات.
هم ليس يقولون هكذا، يقولون شيء آخر. هي النعم
يقولون إن رب العالمين حي يرزق في قبره.
غير هذا محمد. نعم سليم. صحيح. يعني حدثنا الاتفاق انهم في المجلس يقومون ويقوم بصوت عليك السلام عليك السلام يا حضرة النبي، ولو كان كذلك لم يكن ميتا. طيب ناخذ ذكر جديد الان الفؤاد خلقت ها ها هي يخير لهم اين كيف ايه معلوم الشيطان يتصور صور الصراحة بالناس. طيب الآن الأخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا. الحديث من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر سد تجري عليه أحكام البشرية لقولها في مرضه، فهو يمرض ويجوع ويبرد ويحتر وينسى، كل الطبيعة البشرية تعتريها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده الرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له، لأن كونه يمرض ويسأل ويتحدث يدل على أنه كغير من الأجسام، جسم كثير يحجب الشمس إذا حال بينها وبين الأرض فيكون له ظل. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لقوله الذي مات فيه، وهذا الموت حقيقي لكنه موت البدن، وما البرزخ فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسأل أين أنا غدا، مع العلم أنه يحب عائشة أكثر من غيرها وهو مشهور عند النساء، لكنه لكمال عدل يقول أين أنا غدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، لأن النساء فهمنا من ذلك أنه يريد يوم عائشة، ولهذا قلنا يريد يوم عائشة. فالعمل بالقرائن ثابت شرعا، ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى، ثم اتهمته فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا قد من قبل دل على أنه هو الطالب، وأنها مزقت ثوبه عند فرارها منه، وإذا كان قد من دبر من الخلف دل على أنه هو المطلوب وأنه هارب وهي التي لحقت، فهذه قرينة، فكانت القرينة تدل على أنها هي الطالبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا، ثابت شرعا، وهو من أفضل ما يستعين به القاضي على معرفة المفسد. وإذا أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له خير كثير. أرأيتم قصة المرأتين الصغرى والكبرى؟ خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن الابن الباقي ولدها، فاحتكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة، ثم خرجتا من عنده فمرتا بسليمان فلعله رأى من حالهما ما رأى حتى سأله، فأخبرتاه الخبر فقال لا الحكم عندي، ثم دعا بالسكين ليشقه، فأما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فمانعت، فحكم به للصغرى. كيف حكم به للصغرى؟ لأن القرينة تدل على أنه الصغرى، فإن القرينة فإن الصغرى قالت هو لها يا نبي الله، فرحمت وأشفقت عليه. أما الكبرى فقد أكل الذئب ابنها فقالت كما تلفتني فجلت السالة، وقال شكرا للشيء ما في معنى. وهذا يدل على أنه ليس في قلبها رحمة لهذا الولد، عرفنا الإمام. إذن هذا عمل بالقرينة، هذا عمل بالقرينة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بالقرينة أنه لما فتح خيبر سأل عمال حيي بن أخطب رئيس بني النضير، سأل عنه فقالوا يا رسول الله أفنته الحروب، قال كيف ذلك؟ المال كثير والعهد قريب. وإذا كان المال كثيرا والعهد قريبا لم تفنه الحروب. ثم قال للزبير خذ هذا الرجل فمسه بعذاب، يعني اضرب. فلما ذاق مس العذاب قال انتظر انني ارى حييا يحوم حول خريبة هناك في خيبر. فذهبوا الى الخريبة واخذوا منها ملء جلد ثور ذهبا مدفونا. فهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في القرائن. طيب اذا العمل في القرائن ثابت شرعا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث أذن له أن يكون عند عائشة، مع العلم أنهن كل واحد يحب أن يكون عنده، لكنهن قدمن راحة النبي صلى الله عليه وسلم على راحتهم. ومن فوائد هذا الحديث ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه في بيته، وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرها بين حاقنتها وداقنتها، ومات في يومها وفي بيتها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. كل هذا من مناقبها، وهي من أبغض الناس عند الرافضة، يبغضونها بغضا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من النساء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل ذوي الزوجات المتعددة أن يلمح لزوجاته باختيار إحداهن، وأن ذلك لا يعد إحراجا. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جعل يقول أين أنا غدا حتى أذن له. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وإذا أراد سفرا، السفر قال العلماء في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء السفر ما يرتحل له الإنسان في الزاد والمزاد، ولكن المعنى الأول أصح، أن السفر مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان فيه أسفر فيه وتوسع وخرج. ومن ذلك قوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني خرج وبان. فهذا الرجل إذا فارق محل إقامته يقال سافر. وقال بعضهم في تعليله أي تعليل السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويوضحها، فإن كثيرا من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر. تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه، يطبخ لهم، يأتي لهم بالحطب، يصنع كل شيء فيه الراحة. وبعضهم كالزنجيل المتقطعة في عراه إذا كانت السفر، من حين ما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض. نعم، وأحيانا يقول يا فلان هات كذا هات كذا هات كذا هات كذا، نعم سوي قهوة سوي شاي هات التمر هات. هذا ليس ذا أخلاق. يقول أظنه نافع، صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. نعم، فهذا السفر في الحقيقة يسر عن أخلاق الرجال. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحد أحدا قال له تعال هل سافرت معه؟ قال لا. طيب هل آمنت؟ قال لا. قال إذا لا تعلم، لأن الإنسان يعرف بالسفر ويعرف في المعاملة. طيب إذا أراد السفر، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير وهو كذلك. وقل أقرع بين نسائه، يعني ضرب بينهن قرعة، ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا معه إحدى زوجاته، وقد يكون معه أكثر من واحد، لكن لا بد أن نفح واحدة منهن، لأن هناك سننا خفية لا يطلع عليها إلا النساء الزوجات، فيحب عليه الصلاة والسلام أن تأخذ زوجاته من حتى السنن في السفر، فيخرج بهن لواحد. وكيف يقرر؟ لم يبين كيف يقرر، ولكن طرق القرعة كثيرة. أي طريق يتوصل به إلى القرعة فليسلك، سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع فرق، المهم أي شيء تحصل به القرعة فيسلك. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، والباقيات يطيب. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم. ووجهه أنه لا يسافر حتى يقلع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول تأخذ معي، اختار الشابة أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه، لكن لكمال عدله يقرأ. ومنها أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، طريق شرعي لإثبات المستحق. ودليله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع. ففي القرآن في قصة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفي قصة يونس إذ أبقى إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين، الفلك المشحون الممدوح، وكانوا قد خافوا على قالوا إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم البعض. ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع. إذا من ينزل؟ قد يقول قائل ننزل الثقيل الكبير البدن لأن السقيم كأسوأ بدن واحد عن أثر من الصغار. إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار أثر مثلا نزل كبير. وقال آخر بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مجبرة والشاب في مستقبل العمر. وقال الثاني ننزل الأحمر حتى نستريح منه ونريح. وكل واحد أتى بعلة، نقول كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يحتوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل. دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا قرعة ساهم فكان من المدحضين، يعني ليس وحده، كان من المدحضين معه أناس. والقصة مشهورة في السنة في ستة مواضع، هذا أحدها. وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية، ولكن عفى عليها. نعم، هي هذا الحديث منها، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. فإذا القرعة طريق لإثبات المستحق، طريق شرعي أو عادي؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، اشترط التساوي. فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بإيش؟ بالراجح، نأخذ بالراجح، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا. مثال ذلك، بيننا طعام مقداره 100 صاع، فقسمناه 60 صاعا و40 صاعا، ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم وإما غارم. الطعام بيننا نصفين وهو 100 صاع، فقسمناه 60 و40 وقلنا نضرب القرعة، هذا ما لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، إذا خرجت القرعة لي على 60 صاعا صرت غانما، كم أغنم؟ 10 يا إخوان، حط 50 من أصل 10، وين صارت القرعة لي على 40 غرمت إيش؟ 10. إذن هذا لا يجوز، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة، عرفتم؟ طيب، هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية، ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الطهارة، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد. نعم، قواعد ابن رجب، القواعد ابن رجب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقتل المقروعة، صح؟ نعم، هذا هو الصحيح، وهذه هي فائدة القرعة. وليس المراد من فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للبقية، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة، فهو إذا خرج بها لا. وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟ أنتم فاهمين الآن؟ يعني أقرع بين النساء في السفر الأول فخرجت القرعة لواحدة منهم، في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقرعات في السفر الأول؟ نعم، ظاهر الحديث إذا أراد سفرا أقرع بين النساء أنه يعيد القرعة بين الجميع، أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟ للقارعة الأولى، وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع حرمان الباقية. وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى شدتنا فيها. نعم، فوائده، وبقي من فوائده شيء معلق وهو نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر؟ الجواب لا، يكون في هذا السفر فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟ الظاهر أنها لا تدخل لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون بهذا إشحال، وربما يتهم القارئ أو الذي ضرب القرعة يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة. فعلى كل حال نقول من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة الثانية حتى يتم على الجميع. فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟ مع الأولى. لماذا؟ لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة، الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة. طيب، ذكرنا أن القرعة وردت كنا في سترة مواضع، وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر. عند من؟ طيب حضرتها الآن؟ أربعة؟ خمسة؟ هي موجودة في الطرق الختمية وموجودة أيضا في زاد المعاد، لكن نحن نريد أن تحضر هنا لأجل فائدة. حاضرة؟ نعم، عطني لا خذ يا أبا حسن لا عشان قريب الله عمر لا لا يا أبي أعطوا مكفون لكن لا تكثر عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى،
تصحيح هذا مهم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أجمعين توكيد لله من جنبه.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
يكفل.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
بس هذا واحد ثاني.
وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فتاهب فكان من المحفظين. يقول تعالى
ما نحن شر الزني هذا في القرآن
صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
هذا واحد.
وفي الصحيحين عن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
هذني.
وفي الصحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يقل له مال غيره فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وفي صحيح البخاري عن
أبي ثلاثة لماذا لم يمكنه من اعتاق الجميع؟ لأنه عند موته والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل. نعم قال فيه قول الشديد
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله
عليه وسلم
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها فليستهما عليها. وفي رواية أحمد إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها. وفيه أيضا أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما سجلا فقال استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أنحل بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. ورواه أبو داود في السنن. وفيه فبكى الرجلان فقال كل واحد منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم اتهما ثم تحالا. فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرآن.
كم هذه؟ ستة. يا ستة. لا لا ما عليك ما السنة ستة. نعم. أي اي ربما يراه لها لكن هذه في غير الاحكام. هذا الذي تذكر مثلا ضربه النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما هو في الاحكام. نعم على كل حال ما يخالف. على كل حال انتم جيبوا كل ما جئتم كل ما فيه. يلا خلنا نرجع لقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امراته جلد العبد. رواه البخاري. لا يجلد الجملة هذه نهي، فلا نافية، ويجلب فعل مضارع مفعول بلا نافية، لأن لا نافية تجزم، كما أن لام الأمر تجزم، والجامع بينهما أن في كل منهما طلبا، ففي لام النافية طلب الترك، وفي لام الأمر طلب الفعل، فلهذا كان عملهما واحدا وهو الجزم لاشتراكهما في المعنى. طيب، وقوله لا يجد أحدكم امرأته يعني زوجته، وقوله جلد العبد هذا مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع، أين عامله؟ يجلد، وقلنا مبين للنوع لأنه بينه بالإضافة جلد العبد، والمراد بالعبد هنا المملوك، وذلك أن الإنسان له أن يؤدب امرأته وله أن يؤدب مملوكه، لكن تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته، إذ أنه سوف يضاجع امرأته في آخر النهار، فكيف يؤدبها كما يؤدب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار، لأنه إذا ضربها ضرب العبد، ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد، فإنه يحصل في قلبها نفرة منه وبغضاء له، وحينئذ لا تتم السعادة بينهما حين الاجتماع، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن للإنسان يعني يجلد امرأته، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن جلد المرأة مطلقا، وإنما نهى عن جلد الخاص وهو جلد العبد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أي دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة، قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستطيع، فلا بد من الضرب إذا كانت لا تستقيم إلا به. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما الصغار، الصغير مهما نصح له فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة، فإذا قلنا لا تضرب فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسه وأن لا يهتم. فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سببا للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به، لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو الجارح أو الضرب الذي لا يناسب الحال، كضرب المرأة ضرب العبد. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد. ومن فوائدها أيضا أن له السلطة في جلد عبده. ومن فوائد الحديث مراعاة الحكمة في الأفعال إيجادا أو إعداما، والشرع كله مبين على الحكمة، ولهذا تجدون الله عز وجل إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وفي أصناف الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالشرع كله مبني على الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. باب الخلع ويقال الخلع وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلع وبالضم المعنى بالضم يعني المعنى. والخلع والخلع في الأصل فتح الشيء والتخلص منه ومنه خلع الثوب وخلع النار خلع الخف يعني التخلص منه. واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة استعاره الفقهاء رحمه الله لمفارقة الزوجة. ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم والثوب يعتبر خلعا. ولو قلنا باب فراق الافتداء لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن. قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه تخلص من الزوج. ولهذا نقول الخلع أو فراق الافتداء هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة هذا هو الخلع أو الخلع أو فراق الافتداء. وقلنا بعوض مطلق لم يبين من أين يكون هذا العوض. فقد يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليها وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متبرئة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها. إذن عوض الخلع يكون ممن؟ من الزوج أو وليها أو رجل أجنبي. لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوج لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس. فإن بادل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه. كل هذا لا يجوز بذله للإضرار بالزوجة ظاهر. يأتي إنسان إلى شخص ويقول طلق زوجتك وهذه حتى ثلاث ريال فيغريه بالمال حتى يطلقها لأن بينه وبين الزوجة عداوة فيريد أن يخلصها من الزوج. هذا حرام واعتداء على حق الزوج. ربما يقصد الإضرار في الزوج. وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرارا بالزوج والأمر بيد الزوج؟ نقول نعم لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم. فيه مثل الشخص اللي يحب لشخص يحب زوجته يقول تعال أنا بعطيك 6000 تبنيلك فيه تجيبك سيارة نعم وغري جغري حتى أقول طيب، فيخلع الزوجة وبعد إذن يندم لمصلحة البادل. يقول رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا البادل، هذا أيضا حرام. وقد استعظم الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة وقال كيف يكون هذا؟ يذهب للرجل وطلق زوجته وقال زوجته ليتزوجها هو؟ طيب إذا بقى عندنا قسم رابع، ما هو؟ أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا الزوج والزوجة، فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلصهما من المشاقة والندى. قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم، نعم، فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيهما المال من أجل إيش؟ من أجل أن يفارقها. نقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا. طيب إلى العوض إخواني، العوض يكون نزولا ممن؟ من الزوجة أو وليها أو أجنبي. والأجنبي إذا بدل الزوج إذا بدل العوض فإنه ينقسم إلى 4 أقسام كذا، أن يكون للمصلحة لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لا لمصلحتهما جميعا فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة البادل، في هذا الحال يحرم عليه لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير. والأصل في الخلق قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في مسلمين. هذا هو الأصل في الخلق. وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبكونها بين الطلاق المرتين والطلقة الثالثة يتبين أنها ليست من الطلاق، أنها أي أو بالأصح يتبين أنه أي الخلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة وليس الأمر كذلك، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة. إذن هو فراق بين طلقتين وثالثة، وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك الخلع لا يحسب من الطلاق. فلو خالع الإنسان امرأته 10 مرات فهو على طلاقه، لو خلعها من أول مرة 10 مرات كم يقال من الطلاق؟ يقال 3 طلاقات. ليش؟ لأن الخلع ليس بطلاق. ودليل من القرآن ما عرفتم ودليل من السنة ما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. من ثابت بن قيس؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن الشعراء، وله مقام محمود حينما
نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، صوت رفيع، فاختفى ببيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال حين سأله، قالوا: يا رسول الله، ما خرج من بيته منذ نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأرسل إليه وقال له: إنك، يعني لست كذلك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله أكبر، من خاف عنه؟ هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من أهل النار أمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل به الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال: ولا يشهدون في الجنة أهل السنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، فهو ممن يشهد له بالجنة رضي الله عنه. عاش حميدا وقتل شهيدا في اليمامة، في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب، قتل شهيدا. ومر به رجل، مر به رجل ومقتول، فأخذ درعه، أخذ درعه يعني كالغلول، ثم ذهب به إلى رحله في طرف الجيش ووضعه تحت برمة. أتعرفون البرمة؟ قدر من الخزف، من الطين المشوي، وضعه تحت البرمة. فرآه أحد أصحابه، رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه، رآه في المنام وأخبره بالخبر. ثابت أخبره، قال: إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وتحته وحوله فرق كالسم، فاذهب إليه. وأوصاه أيضا بوصية، لا يحضرني الآن نوع هذه الوصية، ما في إعتاق أو دين عليه. فلما ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر كما وصفه ثابت، سبحان الله، ميت كشف له عن هذه القضية، وبلغ أبا بكر رضي الله عنه وصيته فنفذها. ولهذا يقال: لم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس، سبحان الله. لماذا؟ لأن في قرينة، قرينة تشهد بأن هذا حق، هذه الرواية حق، وهي إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع في تحت البرمة وحوله فرق من تستن. نعم، وهذه لا شك أنها من الكرامات، من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة عجيب، شأنه عجيب، تكرهه ولا تحبه، وهو زوجها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذه شهادة منه، لا تعيب عليه، يعني لا تصفه بعيب في خلقه ولا بعيب في دينه، لكن في خلقته لم يعجبه، في خلقته لم يعجبه. أما في خلقه فهو من أحسن الرجال، وأما في دينه فهو من أحسن الرجال. ويكفيك دليلا على حسن دينه رضي الله عنه وصلاحه هذا الخوف العظيم الذي حصل له حينما نزل في الآية الكريمة. ويكفيك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بالإسلام. أكره الكفر أي كفر العشير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي تجحدن قبله. فيقول: أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام، فآثم بذلك. وقيل إن المراد أكره الكفر الردة عن الإسلام في الإسلام إذا بقيت مكرهة معه، ولكن من هذا التفسير ضعيف وبعيد، يعني يبعد من امرأة من الصحابة ترتد بمجرد أنها بقت مع زوج تكرهه، هذا بعيد. ولكن إلا الصحيح أنها تكره إيش؟ كفر العشير. ولا شك أن كفر العشير معصية، وإذا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر فيتكره ذلك. ولكن يكره كفر الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أتردين عليه حديقته؟ الحديقة البستان. وكان ثابت قد أصدقها بستانا، بستانا فيه نخل وفيه زروع. نعم. وسيأتي شرح كلام على هذه المسألة وهذه النقطة. قالت: نعم، يعني أرد عليه حديقة، إلى آخر حديث. كان بعضكم يريد أن يسأل. نعم. نعم، هذه من الحاجات، ما في شك، هذه أفد من كثير من الحاجات. نعم، يبيني هذا الفائد. نعم. نفس الأمر. ما عند الأمر. لا، ما في. الأمة تدخل في العبد.
ويكون عند جميع حالات أنها كالزوجة.
أي نعم. لكن مجامعة الأمة ليست كمجامعة الزوجة. يعني الإنسان يشعر أنه أن مجامعة الأمة ليست كمجامعة الزوجة. مجامعة الزوجة تكون فيها باحترام، ويشعر الإنسان بأنها مثله مساوية له. مجامعة الأمة مجامعة الأمة استمتاع فقط. ما يشعر هذا الشعور الذي يكون فيه بالنسبة للزوجة. نعم. إيش؟ لا لا، ما يعني لو سافر بها، لو سافر بها هل يقبل الأخريات؟ لا، ما هذا من حظها. نعم. إيه؟ ما تقول في هذا؟ يقول: إذا كان البارد لمصلحته ومصلحة الزوج والزوجة. ها؟ الله إنه لا بأس له، لكن والحقيقة ما يحمد ذلك الحمد الكامل، لأن له حظ نفسه. وأخشى أن إذا قيل له بالجواز أخشى أن يتأول ويظن أن هذا مصلحة للزوج والزوجة وليس المصلحة. نعم. صورة تزوج رجل امرأة فحصل بينهما خلاف فقال بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، الأربع. ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، هذا الخامس. كل شهر حصل بينهما خلاف. نعم. إيه، لازم عقد جديد. نعم على كل هذا بدأت بالأحكام نعم يكون بالعفاء يكون بطرف الثوب يكون بالنعل يعني يختلف لكن لابد أن يتجنب الوجه الوجه ما يجب نعم وكذلك يمكن ان يستدل باهل عبد المعاه لان الرسول لم يقل لا يجد احد امراته قال لا يجدها جلد العبد ماذا قلنا في قوله جلد العبد في اعرابه فؤاد لا يا لا لا خلو فؤاد ما شاء الله يلا عبد الملك ناصر مصدر مبين للنوع مصدر مبين للنوع طيب هل هناك جلدان جلد للعبد جلد للمرأة نعم هنا كيف أشد يعني ما يجب أن يكون مبرحا يشق الصلدة ويكسر عظمه يعني أشد لكن ما هو مبرح طيب لكن هو أشد هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة يا سلام هل بين الحكمة من هذا النهي نعم يعني ما وجه الربط بين هذا وهذا ولأن الانفعال في جلد العبد ليس كالانفعال في جلد المرأة الانفعال في جلد العبد يعني يجلده وكأنه له سلطة عليه وقوة بخلاف المرأة فإنه يجدها جلد التأليب وهذا يؤثر في على قلب المجلود طيب الخلع ويقال الخلع وهو في اللغة أحمد ها طيب وفي الاصطلاح في عوض بألفاظ معلوم ما هي الحكمة من مشروعيته رشيد نعم إذا الحكمة من التخلص من الشقاق والنزاع المؤدي إلى العداوة والبغضاء وسوء الحياة طيب الدليل أن هذه الحكمة قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جنح عليهما فيما ابتدت به طيب ما هو الخلع الذي وقع في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من لما أخذ يحيى نعم هذا آخر ما قرأت لا ما يجوز، يكره هذا ولا يجوز. لا هذا شيء أول مرة. نعم لكن ماذا بقى السؤال صحيح؟ طيب الفوائد شيء وش يصلنا؟ قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقتك؟ الاستفهام هنا نكمل يعني درس اليوم سيكون في تكمل حديث ابن عباس وما يتعلق به إن شاء الله. قال أتردين عليه حديقته؟ الاستفهام هنا في الاستعلام والاستقرار، يعني يسأل هل تقبل أن ترد عليه الحديقة، وكان هذه الحديقة مهرا لها وأضافها إليه أي إلى ثابت مع أنها صارت ملكا للزوجة باعتبار ما كان، وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعالى وآت النساء صدقاتهن مثله، فأضاف الصدقات وهن مهور إلى النساء، وقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فبين حكم هذا المال الذي دفع إليها مهرا أنه ملكها ولا يحل أن يؤخذ منه شيء. إذن فالإضافة هنا إيش؟ اعتبار ما كان. قالت نعم، وفي رواية أنها قالت نعم وأزيده، مما يدل على شدة كراهتها له رضي الله عنه وعفى عنه. وقول فقالت نعم، نعم حرف جواب لإثبات المستخبر عنه، فإذا قلت أقام زيد فالجواب إن كان إثبات نعم، وإن كان نافيا لا. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى وللنفي نعم، إذن على خلاف ما إذا دخلت أداة الاستفهام على مثبت. إذا دخلت على مثبت فالجواب للإثبات إيش؟ نعم، وللنفي لا. مثاله أقام زيد نعم إن كان قائما، لا إن كان لم يقم. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى وللنفي نعم. فإذا قلت ألم يقم زيد، فإن كان قام قل بلى، وإن لم يقم قل نعم. عرفتم؟ طيب. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أنه قال أي ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لأن المعنى لست بربنا وهذا كفر، ولكنهم قالوا بلى. ولكن نعم قد تأتي في محل بلى وهو قليل، ومنه قول الشاعر في معشوقته أم عمرو قال أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار ويعلوها النهار كما علا. هذا رضي من الغنيمة بإيش؟ بالإياب. يقول ما دام الليل يجمع بيننا فنحن جميل، وما دام ترى الهلال وأنا الهلال
فنحن جميع، وما دام النهار يعلوها كما يعلوني فنحن جميع، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، لو هي في المشرق وهو المغرب. نعم بمعنى بلى، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. طيب، هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. نعم يحصل بها الإقرار. ولو قيل أعتقت عبدك؟ قال نعم عتق. ولو قيل وقفت بيتك؟ قال نعم وقف. ولو قيل أقبلت النكاح؟ قال نعم تم العقد. لأن حرف الجواب يعيد السؤال، يعني كأنه عاد السؤال برمته. قالت نعم، ما معنى نعم هنا؟ أرد عليه حديقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها فطيقة. وظاهر قول اقبل الحديقة أن ثابتا كان حاضرا، لأن الخطاب خطاب الأمر، لأن الخطاب خطاب الأمر لا يوجه إلا لحاضر. اقبل الحديقة، هل هنا في الحديقة للعهد؟ ها؟ للعهد الذكر. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني لا تزل، لا تقول أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاث، طلقها تطليقة واحدة، لأن هذا هو السنة. رواه البخاري وفي رواية له: وأمره بطلاقها، أمره بطلاقها. وهذا معنى قوله طلقها تطليقة. ولأبي داود والترمذي: وحسنها أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، عدتها حيضة، حيضة واحدة للاستبراء، لاستبراء رحمها، لأن الحامل لا تحيض. فإذا حارت علم أن حمل، أن رحمها بريء خال من الحمل، وحينئذ تحل للأزواج. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. الحكمة من أنه إنما مدت عدة المطلقة إلى ثلاث حيض ليمتد له الأجل في التمكن من المراجعة، والمختلعة لا تراجع، ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقل جديد. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، جميلا في الخلقة، لكنه جميل حسن في الخلق رضي الله عنه. وكان فصيحا خطيبا مصطعا أو مصرعا وشاعرا أيضا، كان جميلا. وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. أعوذ بالله. نعم، يعني من شدة كراهتها له، وهي في الحقيقة عاشقة صور، صور حسية ولا معنوية؟ حسية. وإلا لو كانت عاشقة أخلاق، عاشقة أخلاق، ما يهمها أن يكون دميما أو دميم. نعم، فهي مرة رأته مع جماعة قد أقبل، وإذا هو قصير وأسود وجميل، فتعبت نفسها من هذا، كيف زوجها يكون هكذا وقد ذكروا أنها كانت جميلة عندها شيء من الجمال؟ فكأنها تقول: كيف أكون بهذه المثابة من الجمال عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة
من الدمامة على رأيه. طيب، لكن هذا المقصود من هذا الحديث بيان أنها لم تكرهه لخلقه ولا لدينه، ولكن لخلقته. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. نعم، ولأحمد بن حجر سهل بن أبي حتمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كان ذلك أول خلع في الإسلام، والخلع كان معروفا في الجاهلية، لكن في أول خلع في الإسلام هو هذا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أنه أصل في الخلع، أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا في القرآن، هذا الأصل في القرآن. في السنة هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج. دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيب في خلق ولا دين. وعلى هذا فيكون الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، غير معارض لحديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس ولا غير بأس؟ لبأس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج. سنين يؤخذ من قولها: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق. ومنها أيضا من الفوائد جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، إذا لم ترض دين الزوج، مثل أن تتزوج بها على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم اهتمام بالصلاة أو لشرب الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا، فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، يجب أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة نهائيا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب. لماذا؟ لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا، هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاء رجعت إليه بالعقد. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فارق، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو 6 سنوات. أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. ومن فوائد هذا الحديث أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه. من أين يؤخذ؟ من قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. ومن فوائد موقف نعم، ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة جابر بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء، ولكن أقدمت عليه. ومن فوائد أيضا أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل، وإن كان قد ينتقد، لكن ما دام الشارع وقد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه، إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب، فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين علي حديقته. ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا بزوجها وفتح النكاح. لكن لا بد أن يعوض الزوج عن ما أخذ منه، ليس كذلك؟ إذا أخذ الزوجة فليعوض، أما أن تؤخذ منه زوجة ولا يعوض هذا شيء فيه شيء من الجو. طيب، وقول أثر الدين عليه حديقته، ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاه؟ هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يملك ذلك لأن الحق له، ولأن زوجته سوف تؤخذ من يديه، فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاه، ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يجد على مهر الذي أعطاها لم يجد زوجها. واستدل هؤلاء الجماعة في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما هذه؟ اسم موصول، واسم موصول عام فيشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاه، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضا في الحقيقة، ما هو استحلال الفرد واستمتاع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لها المهر فيما استحل من فرجها. ولأن في حديث ما ثابت أن الرسول قال: خذ الحديقة ولا تزدر ولا تزدر. ويأتي كما بقيت البحث فيه. مما سبق من فوائد حديث العباس في باب الخلع، ذكرنا فوائد الآن تقرأ عليه عندك؟ نعم.
فوائد الحديث: أول، أفضل الحديث أفضل بالخلع من السنة، أما من القرآن فرق فيه قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
ثانية
يجوز المرأة أن تقبل الصلاة. لا ما هذا الأمر كم هذا؟ ولا في أنفس الله في عبد الله. ناخذ معي كلها.
لا يكون.
الثانية
أنه
يجوز المرأة أن تقبل الصلاة إذا كان ذا ضيق اللقاء مع الزوج. يؤخذ من قولها ما أعيب في خلق ولا دين، دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على ظهر خلقه جاز طلب الطلاق منه. رابعا جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترضى دين زوجها، مثلا تزوج بها على أنه ولي مستقيم ثم يتبين أنه ولي غير مستقيم، إما لعدم الاهتمام بالصلاة أو لشرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، فلها بهذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب ان نعلم ان لهذا تفصيلا، فانها اذا كره دينه اما ان يكون مرتدا فحينئذ يفسخ النكاح جاءت ام ابت لحق الله، مثل ان يترك الصلاه، فاذا ترك الصلاه نهائيا فهنا لا يحتاج الى تطالب، لان النكاح ينفسخ بمجرد رجته حتى يعود الى الاسلام قبل انقضاء العده، فان عاد الى الاسلام قبل انقضاء العده فقد اختلف العلماء بهذا.
أو هي بالخيار إن شاءت عادت إليه بلا كذا عندكم كذا عقل جديد ما في إشكال حتى على القول الأول. نعم
الصحيح أنه إذا استبدل الزوج والعياذ بالله فإن النساء يفتد بدون فتح ثم يضجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح.
هذا هو هذا هو الصلاة. نعم
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى العاص
إلى أبي العاص
إلى ابن أبي العاص
إلى أبي العاص
إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو 6 سنوات. أما مشهور من المذهب فإنه إذا انقضت عدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. خامسا أن من الحسن أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه، يؤخذ من قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، فخاف من هذا الاحتياط واستعدت للغايه من هذا الشر. ثالثا صراحه الصحابه رجالا ونساء، لان المراه ثابته بن قيس اقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن اقدمت عليه. سابعا انه لا يلام الانسان اذا فعل مثل هذا الفعل وان كان قد انتقد، ولكن الشارع جعل هذا الفعل فانه لا يلام عليه.
الشارع جعل الفعل لا يلام عليه،
ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها. ثانيا أن المرأة إذا طلبت الفصل بها بسبب طالب النهر الذي أعطاها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضين عليه حديقته، ولو كان سبب الفسخ بمجرد شراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا لزوجها وفسخ النكاح. لا بد ان يعوض الزوج عما اخذ
منه، يعوض الزوج عما اخذ منه،
لا
لكن لا بد أن يعوض الزوج عما أخذ منه إذا أخذ زوجته
إذا أخذ
زوجته فيعوض. أما أن تحصنه زوجته ولا يعوض هذا فيه شيء من الجو. وقوله أن تردين عليه حديقته قال ترون لو طلب الزوج زيادة على الأمر الذي أعطاها هل يملك ذلك أو لا يملك. في هذا قولان أهل العلم أنه يملك ذلك لأن الحق له ولأن زوجته تخرج من يديه فلم ينتيع إلا بعوض أكثر مما أعطاها ولأنه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلا والآن الأمور كثيرة فإذا لم يدل على المهر الذي أعطاها لم يدل الزوجة. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى فإن شفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه اسم موصول واسم الموصول عام ويشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها لأن المهر الذي أعطاها فأخذ عوضه في الحقيقة ما هو
وهو ما هو ما لدى لأن مثل هذه تقال في الشرح ما دام جابني يقرأ الجواب اكتب عليك من هذا المثل اللي ينقل إذا جسناه هو كذا يكتب الجواب طبعا
لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة وهو استحلال الفرج واستمتاعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر من استحل من فرجها ولأن في حديث جابر في بعض الروايات خذ الحديقة ولا
تنزل وسيأتي
إن شاء الله
بقية البحث. أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000